فيعز بن الحارث قال وفي الحديث
قال عليه الصلاة والسلام: فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أو قال ضلالا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. قوله عليه الصلاة والسلام: فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا هنا ناهية، النبي ينهانا أن نرجع بعده كفارا يضرب بعضنا رقاب بعض، والمعنى فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي يقتل بعضكم بعضا، يقاتل بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتبع الكفر بهذا يقتل بعضكم بعضا، قال بعض العلماء أراد به الكفر الذي لا يخرج من الملة، يعني سمات أهل الكفر، أو كفران النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله وقتاله كفر محمول على كفر النعم أو الكفر دون كفر، أو كما قال بعض العلماء إن المقصود وقتاله كفر في من استحل قتال المسلمين بلا شبهة، في من كما قال النووي في من استحل قتال المسلمين بلا شبهة، قال قتال المسلمين أصلا حلال، يجوز قتال المسلمين، فهذا يستحل شيئا حرمه الله، والذي يستحل شيئا حرمه الله وحرمه رسوله فإنه يكفر. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت الله لهم أنهم من المؤمنين، مع أنه قال في بداية الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أثبت أنهم من المؤمنين وذكر فعلهم الاقتتال، يعني هو مؤمن والآخر مؤمن، الفريق الأول مؤمن والثاني الفريق الثاني مؤمن أيضا، وهذا اقتتل وهذا اقتتل، أسالت الدماء بينهما وتقطعت الأشلاء، وما زالوا مسلمين، ما زال عنهم اسم الإسلام، يعني بقوا على ملة الإسلام وما خرجوا عن الإسلام. فدل ذلك أن الاقتتال قد يحصل بين المسلمين، ولا يخرج هذا الاقتتال بين المسلمين أحد الفريقين من الإسلام، ما دام أنه لم يستحل، إنما يخرجه من كمال الإيمان، لأن قتال المسلم كفر، وقتاله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر يعني كفر غير مخرج من الملة. والله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يقول الإمام أبو العباس القرطبي: قال بهذا وأشباهه كفر الخوارج عليا ومعاوية وأصحابهما. الخوارج الذين كفروا الصحابة بهذا الحديث وأشبه هذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعلي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وأرضاهما رضي الله عنهما حصل بينهما اقتتال، إذن علي كافر ومعاوية كافر، وجيش علي كفار وجيش معاوية كفار، بهذه النتيجة توصلوا، لأن الحديث لا ترجعن بعدي كفارا، إذن جيش علي بن أبي طالب كافر وجيش معاوية كافر، وهذا فهم سقيم، هذا فهم غير صحيح. هذا هؤلاء يقول القرطبي: سمعوا الأحاديث ولم يحط بها فهمهم، كما قرأوا القرآن ولم يجاوز تراقيهم. النبي أخبر عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، بمعنى أنهم لا يفقهونه، لا يجاوز الترقوة، لا يفهم، لا ينزل صدري ولا يعي القرآن، فيقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. كذلك السنة يقرؤونها دون فهم، دون أن يعون معناها وأن يعوا فهمها، وأن ينظروا إلى الصحابة الذين هم أفقه الناس بهذا العلم أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال القتل ليس بشرك في اتفاق والضرورة، والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول أبو العباس القرطبي إذن طب مدام هو مش كفر، يعني قتال المسلم القتال بين المسلمين معصية صحيح ومن كبائر الذنوب وليس كفرا مخرجا من الملة، طب لماذا قال النبي لا ترجعن بعدي كفارا أو في رواية أو ضلالا، لكن كفارا لماذا قال كفارا؟ قالوا إنما يحمل الحديث على التشبيه تغليظا، يعني إن أن المسلمين إذا تقاتلوا فقد ضلت طائفة منهم وابتعدت عن الحق وقد تشبهوا بالكفار. يعني المسلم قاتل المسلم، المسلم واجه المسلم، المسلم اقتتل مع المسلم، هذه سمة أهل الإسلام، سمة أهل الإسلام وألف بين قلوبهم، سمة أهل الإسلام أنهم يتراحمون بينهم، سمة أهل الإسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا اقتتلوا، إذا حمل المسلم السيف على أخيه وذاك قاتل أخاه، فهذه سمة من؟ سمة المسلمين؟ هذه سمة غير المسلمين أنهم أشداء على بعضهم البعض. يقول أيضا، يقول أبو العباس القرطبي وانظر لهذه الفائدة العظيمة، قال كأنه عليه الصلاة والسلام اطلع على ما يكون في أمته من المحن والفتن فحذر من ذلك. وفعلا على مر تاريخ أمة الإسلام، لا أقول في الوقت المعاصر، لا، على مر التاريخ إلا تجد طائفة من المسلمين تقتتل مع طائفة من المسلمين، هذه محن وفتن في الأمة. اطلع على ما يكون في أمته من المحن والفتن فحذر من ذلك وغلظ بذلك النصيحة ومبالغة في الشفقة على أمته. والذي ينظر في الذي أحيانا يجري بين المسلمين من اقتتال وسالة الدماء يحزن حزن كبير يا إخواني. يعني لو نظرنا ماذا فعل العباسيون بنو العباس في أواخر بني أمية، يعني شيء يندى له الجبين، يندى له الجبين، محزن جدا. لو رأينا ماذا وقع في حادثة الحرة، أيضا واقعة مؤلمة، كم قتل فيها من المسلمين، واقعة مؤلمة ومؤلمة جدا. ماذا حدث في الاقتتال بين جيش عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والحجاج، حصار الكعبة وضرب الذين تحصنوا بكعبة من المسلمين، أيضا من المسلمين. ماذا حصل في جيش عبد الرحمن بن الأشعث الذين خرجوا على الحجاج والحجاج أيضا قاتلهم وقتل منهم، قتل خيار العلماء، فتقول جيشه هذا من المسلمين ولا من المسلمين. فأنت تتعجب كم الفتن، هذه فتن لا شك ومحن، وهي لا تنتهي، ترى لا تنتهي، لا ينتهي هذا الأمر، المحن بين المسلمين. احنا الآن حتى بوقتنا أشداء على بعضنا البعض، نحن أشداء على بعضنا البعض، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه أنه دعا الله تعالى وسأل الله ألا يسلط على هذه الأمة عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، قال فأعطانيها، يسلط عليهم أو يستأصل شأفتهم، قال فأعطانيها، ودعا الله ألا يهلك أمته بسنة عامة قحط، قال فأعطانيها، يعني أبشر هذه الأمة لا تهلك بقحط، لا تموت جوعا ولا تهلك بعدو خارجي، يعني يقتل المسلمين وينهي الإسلام، لا 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 يكون هذا. ثم النبي دعا الله ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها، قال فمنعنيها، منعنيها يعني منع أن يكون بأس هذه الأمة بيننا، وفعلا بأسنا بيننا. النبي قال فمنعنيها، لم تستجب له هذه الدعوة، قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. فحذر من هذا، ماذا قال؟ فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حذر هذا، قل هذه طريق ليس طريقة الإسلام، هذه يضرب بعضكم رقاب بعض، يقاتل بعضكم بعضا، ليست طريقة الإسلام، هذه طريقة الكفار غير المسلمين، يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال في نهاية الحديث، قال ألا ليبلغ الشاهد الغائبة، ألا ليبلغ الشاهد، قل ألا هنا الاستفتاح وتفيد التوكيد، ليبلغ الشاهد يعني الذي حضر، الذي حضر معنا خطبة يوم النحر، إن هذه قلنا هذا الحديث في خطبة يوم النحر، الذي حضر معنا يبلغ الشاهد الغائبة يعني من لم يحضر. من لم يحضر من يعني من لم يحضر؟ قد يكون بعض الصحابة قد عذروا ولم يستطيعوا أن يحضروا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون الغائب من يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ينتقل للرفيق الأعلى ويأتي أناس، فالمطلوب من الصحابة أن يبلغ الشاهد من شهد معي هذه الكلمات وحضرها، المطلوب أن يبلغها، فليبلغ الشاهد الغائب. العلة فلعل بعض من يبلغه يعني المبلغ الذي يستمع يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال ألا هل بلغ، ثم قال اللهم اشهد. قوله لعل بعض من يبلغه يعني الذي يسمع يكون أوعى أحفظ وأكثر فهما وأدق علما ممن يأتي بعده، ممن سمعه. طبعا هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله يقول فيه تبليغ العلم، الحث على تبليغ العلم، ليبلغ الشاهد الغائب، فيه وجوب تبليغ العلم، قال وهو فرض كفاية فيجب تبليغه بحيث ينتشر، فرض كفاية على المسلمين أن يبلغوا العلم. وقال القرطبي في هذا الحديث الأمر بتبليغ العلم ونشره، قال وهو فرض من فروض الكفاية. يا أخي إذا تعلمت شيئا، فالنبي يقول ليبلغ الشاهد الغائب، إذا تعلمت شيئا فينبغي أن تعلمه للآخرين. العلم أيها الإخوة الذي تتعلمه بمثابة المال أو الشيء الثمين جدا الذي تكتسبه، هذا الشيء الثمين جدا لا يجوز أن تبخل به على الناس، ولذلك قالوا إن كنز العلم أشد من كنز المال. ماذا قال الله في كنز المال؟ يعني منع المال عن الناس، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة يعني يجمع ذهب والفضة ولا ينفق منها في سبيل الله، لا يؤدي زكاتها، فبشرهم بعذاب أليم. انظر الوعيد يوم يحمى عليه في نار جنة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا كنز إيش؟ كنز المال، ما بأدي الزكاة. قالوا أشد من كنز المال كنز العلم، لأنك إذا كنزت المال منعت عن الفقير الطعام والشراب، ولكن إذا كنزت العلم منعت عن العاصي حياة الروح. إذا واحد منع العلم منعت عن الجاهل حياة القلب، فمن أشد يكون على الناس؟ الذي يحبس العلم، يحبسه، تعلم شيء حبسه عنده ثم ما علمه للآخرين. بركة العلم يقول العلماء بركة العلم تعليمه، بركة العلم تعليمه. قال أبو إسحاق الإلبيري قال يزيد بكثرة الإنفاق منه العلم، وينقص إن به كفا شددت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يحمل حيث كنت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزينتها كلفت، وإن أوتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فما عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست، إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مهاون فخير منه أن قد جهلت. إذن يقول العلم البركة الآن في العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه. طبعا الذي يسمع هذا الحديث يقول إذن العلماء، لا، الإمام الغزالي رحمه الله يقول: ويجب على من تعلم شروط الوضوء أن يعلمها لغيره إن كان جاهلا. من تعلم شروط الوضوء، تعرف تتوضأ؟ هناك أناس من المسلمين لا يعرفون الوضوء، يجب عليك أن تبلغ المسلم الجاهل الذي لا يعرف يتوضأ. تعرف تصلي الصلاة الصحيحة؟ تعلمتها؟ يجب عليك. مثلا يسأل العلماء: أنت عندك علم بمسألة ينبغي أن تبلغها للناس. فقال النووي: فيه وجوب تبليغ العلم، أنت ينبغي أن تبلغها للناس. تعلمت اليوم حكم شرعي، الأصل أن تحدث به الآخرين وأن تنشره بين الناس وأن تبلغه. وهكذا أيها الإخوة ينتشر الخير. قالوا الصحابة رضي الله عنهم: كان الواحد فيهم بمثابة الإذاعة عن الله ورسوله. سمعت رسول الله قال، سمعت رسول الله قال، سمعت. واللي هو أبو هريرة لماذا يكثر أن يقول سمعت النبي قال؟ لماذا؟ لأي شيء؟ من باب بركة تعليم العلم. كذلك الصحابة جميعا، عائشة رضي الله عنها بركة تعليم العلم. إذن هذه من أوائل الفوائد اللي هي: فليبلغ الشاهد الغائبة. ويا ليت أيها الإخوة نمتثل ما امتثل الصحابة. يعني يستحضر المسلم دائما، أقول في الدروس، في الخطب، في الخطبة، في الدرس، استحضر فليبلغ الشاهد الغائب. فليبلغ الشاهد الغائب. انت يا اخي اجلس بهذه النية، ما تجلس فقط نية اني اسمع، لا، ان شاء الله بنية ان استمع من الشيخ. لو حفظت معلومة او معلومتين ارجع الى بيتي ابلغ زوجتي، اعلم هذه المعلومة لاولادي، بدي ابلغها لاولاد عمي، لجيراني، لكذا، ابلغ ما تعلمته. عجبني بعض المشايخ لما قال هناك واحد يحضر الدرس، قال أنا أحضر عندك الدرس الأسبوعي، أكتبه، انظروا، قال أكتب الدرس، درس موعظة، درس كذا، قال أكتبه صفحتين ثلاث صفحات. قال بعرفش أعطي دروس أنا، يعني سمعت من الشيخ، لكن هو بقول كاتب صفحتين ثلاث. قال بروح أزور عمتي، السلام عليكم عمتي، أنا جاي أزورك والله وكذا، من باب صلة الرحم وكذا، بس ممكن تستمعي بارك الله فيك، تفضل يقرأ الثلاث أوراق الموعظة هذه. بعدين قال أروح أزور خالتي، والله أجلس يا خالتي إذا سمحت ممكن خمس دقائق عشر دقائق من وقتي وأقرأ عليه هذه الأوراق، وأزور كذلك عمي، أزور خالي. قال بشتغل عليهم طول الأسبوع، هذه الأسبوع الجاي بسمع موعظة ثانية من الشيخ، بكتب وببلغ الآخرين. ما شاء الله، هذا أيها الإخوة نال خيرا بتعلمه وتعليمه. فبعض الناس سامحونا إلى الآن يبقى حبيس التعلم. لا، تتعلمت شيء شيئا، لا يشترط أن تتعلم ما تعلمه النووي وابن حجر. تعلمت شيئا علمه للناس. قلت الغزالي قال شروط الوضوء فقط، تعلمت شروط الوضوء علمها للآخرين. فما بالكم ما تعلم أكثر من هذا، تعلمت تجويد علم الآخرين، تعلمت فقه حديث تعلم علم الآخرين. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد العظيمة قال: فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض، اللي هو حديث رب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس فإنه عسى أو أن يكون بعض من لم يشهد. في رواية فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى لما أقول من بعض ما شهد. من بعض من شهد، يقولون في هذا دليل أن بعض التابعين يكون أفقه من بعض الصحابة. أيهما أفضل، التابعون أو الصحابة؟ الصحابة. لكن بعض التابعين يكون أحيانا أفقه من بعض الصحابة. صحيح، الصحابة جميعا ليسوا فقهاء، بل عد ابن القيم فقهاء الصحابة قلة من بين 124 ألف صحابي. فبعض التابعين مثل إمام التابعين بالفقه سعيد المسيب يكون أفقه من بعض الصحابة، مع أن سعيد المسيب تلقى عن الصحابة. فرب مبلغ أو عام سامع، ويحدث هذا أن إنسانا تعلمه شيئا يسيرا، هذا الشيء اليسير تعلمه كلمة، هذه الكلمة تكون مفتاح له أيها الإخوة فيكون بعد ذلك سابقا لك بالخيرات. الإمام البرزالي رحمه الله رأى الإمام الذهبي، من من المسلمين يسمع بالإمام البرزالي؟ قليل يعني أهل التخصص. الإمام الذهبي، كثير من المسلمين قال الإمام الذهبي، قال الإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء الذهب. الذهبي كان غير متوجه لعلم الحديث، كان يكتب، فرآه البرزالي فقال: يا ذهبي والله إن خطك يشبه خط المحدثين، إن خطك يشبه خط المحدثين. قال: فحبب إلى قلبي علم الحديث، فأقبلت على علم الحديث، فتعلم علم الحديث، فأصبح الإمام الذهبي والإمام الذهبي. وشيخ البرزالي لا يعرف يعني عند عامة الناس، عند عامة طلبة العلم، إلا عند الخواص. وقالوا الذهبي كأن الله تعالى وضع أمة الإسلام بين يديه، الذهبي كأن الله وضع أمة الإسلام بين يديه وجمع سيرهم وهو ينظر إليهم من كثرة علمه وسعة. السبب قال له كلمة: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس فقه. وهكذا أيضا مشايخ الأئمة، ربما مشايخ الأئمة لم يشتهروا ولم يذكروا وكان تلاميذهم أفقه منهم، يعني مشايخ البخاري بعضهم البخاري كان أفقه منه، علمه شيئا يسيرا، لكن بعد ذلك أصبح أوعى منه. رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، فدل ذلك أن ربما الأصاغر أو الخلف يعلمون أشياء لم يعلمها من هو من قبل. وهذا أيها الإخوة فقط لا يدخل في باب التعليم، حتى في باب الدعوة إلى الله أيضا هذا الباب يدخل. أنت ربما تعلم إنسانا شيئا يسيرا فتجد بعد مدة أنه قد سبقك، يقول لك: يا أخي أنا علمت الفاتحة وقصار السور. إيه اللهم، فتحت له الباب، فقط تعلم الفاتحة وقصار السور، وإذا به يذهب عند العلماء ويجلس عند أقدامهم فيحفظ القرآن، وأنا يدوب حافظ جزء عنه، أنا اللي علمته يدوب حافظ جزء عنه. صحيح، وهذا يحدث كثيرا. يقول واحد ذكر هذا الشيخ طارق الطواري، يقول كان رجل في أمريكا، قال: كنت في محطة قطار وتأخر القطار 45 دقيقة تأخر. قال: أنا استغلت الوقت، حولي من الأمريكان السود، قال: فجعلت أكلمهم عن الإسلام وأتكلم عن بعض أشياء في إعجاز القرآن الكريم ونحو ذلك، وأتكلم عن رحمة الإسلام وعظمة الإسلام. بعدين قال في النهاية 45 دقيقة تكلم معه، قال في النهاية: هذا عنوان المركز الإسلامي، من أحب أن يسأل عن الإسلام فليذهب. قال: فذهب بعد ذلك الرجل وانتهى اللقاء. حجي يا تلفون يا درس، أيوة الله يعطيك العافية. فقال انتهى اللقاء، فلما انتهى اللقاء ذهبت وأغبت سنة أو سنتين، أكثر من سنتين. قال: قدر الله أن أتي لهذه الولاية وأنزل على المركز الإسلامي. قال: دخلت المركز الإسلامي، سلمت على الإخوة الأفاضل القائمين على المركز الإسلامي. قال: وإذا برجل أسود طويل ويلبس عمامة ويأتي عندي ويقبل يدي ويقبل رأسي: ماي تيتشر، ماي تيتشر، أستاذي، أستاذي، شيخي. إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مين هذا؟ شو؟ قال له: أنا بعرفكاش. قال له: أنا أول مرة بشوفك. قال: لا أنا فلان الفلاني، أنا كنت واقف محطة القطار ترى. قال له: طيب أنا أول مرة أراك. قال: لا أنت كنت تخاطب اللي أمامي وأنا كنت وراءك، اتأثرت بكلامك كنت أبكي، الهداية ما إجت من أمام، من وراء إجا. قال: أنا كنت وراءك أبكي أول ما قلت عنوان الملك الإسلامي، ذهبت الملك الإسلامي وأسلم، والآن دعوت زوجتي والدي وإخواني الإسلام فأسلموا، ثم بعد ذلك أنا واعظ الآن أعطي دروس للأمريكان. هذا الرجل أتكلم كلمة ولا يحسب لها حسابا، كلمة سريعة، لكن أصبح بعد ذلك من جاء بعده واعظا، وربما قد سبقه في الدعوة إلى الله. إذن هذه قاعدة يا إخواني: رب حامل فقه إلى من وفقه منه، رب حامل فقه ليس فقيه. يمكن واحد من عامة الناس يتكلم مع رجل بسيط كلمة طيبة، ثم يصبح هذا الرجل من كبار الدعاء. أنا أعرف واحد خطيب مسجد يعني يجتمع الآلاف في خطبته ويحفظ كتاب الله. قلوا: إيش سبب الهداية؟ قال: أنا ما كنتش أصلي، ماشي عكس المصلين يعني عكس المسجد، والناس رايحين على المسجد ماشي عكس المسجد. فواحد قال له يا رجل من يوم ما عرفتك وانت مخالف الناس، يا رجل امشي مع هالناس. فقال والله فعلا يا اخي الناس رايحين على المسجد ليش ما امشي معهم؟ قال مشيت على المسجد، اخذت رجع على المسجد، تعرفت على المشايخ، حفظت القران، درست شريعه، هيو امام صلى اكثر من 30 سنه امام. ايش قال له يا اخواني؟ رب مبلغ نوع من سمع، رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه الى من هو افقه منه. فلذلك يكون في التابعين من هو افقه من الصحابه، من بعض الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. ثم قال النبي الا هل بلغ، هذا استفهام للتقرير، ونشهد انه بلغ عليه الصلاه والسلام. اسال الله ان ينفعنا واياكم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.